أشكركم مستمعي لأجل مؤازرتكم لي في متابعة حلقات كنوز الحكمة، وأشكر الله الذي وفر لنا هذه الفرصة وهذا الامتياز لدراسة كلمته المقدسة. صلاتي أن تجد هذه البذار أرضا صالحة في قلوبنا، فتنمو وتزهر وتثمر لمجد الله وخير الناس. مرة ثانية أحييكم وأرحب بكم. كنا قد تدارسنا في الحلقة السابقة يوم الكفارة العظيم كما ورد في الأصحاح 16 من اللاويين. رأينا كيف أن هارون كان يقدم تيسين يكونان ذبيحة واحدة للخطية، ولكن لكل منهما مجال معين للتكفير عن الخطايا. كان الواحد يقدم كذبيحة خطية والثاني كان يطلق في البرية. كان مذبح النحاس موجودا في الساحة الخارجية، والكاهن يذبح الثور هناك ثم يمر عند المرحضة ويغسل يديه ورجليه. بعد ذلك يدخل القدس ويأخذ مجمرة مشتعلة من مذبح البخور ويضع البخور العطر عليها. وعندما يجتاز الحجاب كان المكان يمتلئ من الدخان، ثم يأخذ من دم الثور الذي أحضره في وعاء معه ويرش منه على كرسي الرحمة الموجود في قدس الأقداس 7 مرات للدلالة على كمال الكفارة. يسوع رئيس كهنتنا حمل دمه وبخور تشفعاته إلى السماء، وهو اليوم هناك عن يمين الله. في هذا اليوم العظيم كان رئيس الكهنة يعمل لوحده. بعدما رش هارون دم التيس الذي قدمه للرب على كرسي الرحمة، يغمس يديه في الدم ويضعهما على رأس التيس الحي، ثم يعترف عليه بكل ذنوب الشعب. ووضع يديه على رأس التيس يشير إلى التعريف عن التيس كخطايا الشعب، ثم كان هارون يسلم التيس إلى أي شخص يجده في الطريق، وكان أبناء الشعب يتوزعون على أماكن متفرقة ليتأكدوا من إنجاز العمل. وأخيرا يختفي التيس الحي في البرية ولا يعود يرى ثانية. وكانت الأخبار تنتقل من جماعة لأخرى بأن العمل قد تم. يوم الكفارة هو اليوم الوحيد الذي أعطاه الله لشعبه للحزن والصوم، الحزن على الخطية. هذا هو أساس الصوم في العهد القديم. كان يجب حفظ هذا اليوم والاحتفال به حتى مجيء الذبيحة الحقيقية الأبدية للخطية، ولقد تم بالمسيح في موته. كانت هذه صديقي مراجعة بسيطة لما سبق ورأيناه في الحلقة الماضية. سنتأمل اليوم بنعمة الرب في الأصحاح 17 من سفر تأملنا اللاويين. فعلا سفر اللاويين سفر مثير، إذ يكشف لنا حقائق عظيمة وأساسية للمسيحي اليوم. مع أنها أعطيت حرفيا للشعب القديم، إلا أنها تحوي الكثير من الدروس الروحية الثمينة، وهي تجيب عن العديد من الأسئلة وتعطي فهما أعمق وتقديرا أفضل للعهد الجديد. كم يسرني أن كثيرين قد أتوا إلى معرفة اختبارية للمسيح ودخلوا في علاقة شخصية معه من خلال دراستهم لسفر اللاويين. يبين لنا هذا الأصحاح تطبيقا مباشرا للسير في البرية والفترة التي أمضاها الشعب حول الخيمة، وهو يتعلق بالجانب الأخلاقي أكثر من الاعتبارات الاحتفالية والمراسم. كان يجب ذبح الحيوانات للطعام عند باب الخيمة. بعدما تفرق أبناء الشعب في الأرض، عاش البعض منهم مئات الأميال بعيدا عن خيمة الاجتماع، فلم يكن من السهل عليهم أن يذبحوا الحيوانات التي يأكلونها عند الخيمة. وفي سفر التثنية سنرى أن الله يراجع هذه التشريعات لهم قبل دخولهم الأرض. ولكن لماذا أعطى الله مثل هذه التعليمات؟ كان الشعب قد خرج لتوه من مصر القديمة، حيث كان محاطا بالوثنية من كل اتجاه. لقد عبدوا الأصنام هناك وكانوا في خطر الانزلاق مرة ثانية. كانوا يعبدون التيوس وبالتحديد مندس، الإله التيس عند المصريين. وقدماء اليونان كانوا يعبدون الإله التيس بان المعروف لنا من الأدب اليوناني والمصور بذنب وقرون وأظلاف. وفي القرون الوسطى اعتبره المسيحيون الشيطان، ومن اسمه خرجت مصطلحات تدل على الخوف ككلمة panic بالإنجليزية. من هذا المنطلق منع أفراد الشعب من ذبح أي حيوان خارج الخيمة لئلا يقدموا لبان الإله التيس. كما ونجد في هذا الأصحاح منع أكل الدم منعا باتا، والسبب واضح، لأن الدم يمثل الحياة. وهناك سبب مزدوج لذلك: الحياة مقدسة، وحتى الحيوانات لم تكن لتذبح بغير ضرورة. كذلك فإن الدم يحكي عن ذبيحة المسيح، كان وسيلة التضحية ورمز المسامحة وظل الذبيحة الواحدة العظمى، ذبيحة المسيح. الحياة مقدسة ويجب الذود عنها، ولكن على المسيح أن يعطي حياته لكي يمنح الحياة للخاطئ. الدم والحياة مترادفان، ولهذا لم يكن على الإنسان أن يأكل الدم، ولكن عليه أن يشرب دم المسيح، بمعنى أن يمتلك لنفسه بالإيمان في دم المسيح المسفوك حياة المسيح التي بذلها لنحيا. دعنا مستمعي نحكي عن هذا الدم العظيم الذي سال عن خطيتنا. وفي كنائسنا اليوم عندما نتساهل في الحديث عن الخطية، نتهاون في قيمة دم المسيح الكريم الثمين. لابد لنا أولا أن نقرأ من الأصحاح 17 والآيات 7 الأولى.
وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون وبنيه وجميع بني إسرائيل وقل لهم: هذا هو الأمر الذي يوصي به الرب قائلا: كل إنسان من بيت إسرائيل يذبح بقرا أو غنما أو معزا في المحلة أو يذبح خارج المحلة وإلى باب خيمة الاجتماع لا يأتي به ليقرب قربانا للرب أمام مسكن الرب، يحسب على ذلك الإنسان دم قد سفك دما، فيقطع ذلك الإنسان من شعبه لكي يأتي بنو إسرائيل بذبائحهم التي يذبحونها على وجه الصحراء ويقدموها للرب إلى باب خيمة الاجتماع إلى الكاهن، ويذبحوها ذبائح سلامة للرب، ويرش الكاهن الدم على مذبح الرب لدى باب خيمة الاجتماع، ويوقد الشحم لرائحة سرور للرب، ولا يذبح بعد ذبائحهم للتيوس التي هم يزنون وراءها، فريضة دهرية تكون هذه لهم في أجيالهم.
هذه التعليمات لم تكن لموسى وهارون فقط، بل ولكل أبناء هارون والشعب بأكمله. من الواضح أن الله يصل إلى الحياة الشخصية للأفراد، فهو لم يفرق بين الطاهر والنجس فحسب كما رأينا في الأصحاح 11، بل ويضع التعليمات الآن حول أكل الحيوانات الطاهرة. حياة أبناء شعبه يجب أن تكون مختلفة عن الوثنيين من حولهم. قد تتساءل مستمعي: ما هي هذه القوانين الغريبة؟ لا سيما أن هذه الحيوانات للأكل وليس لتقديم ذبيحة، وكأن الله يطلب منهم أن يحضروه إلى مائدة طعامهم، وبهذا يستثني كل الآلهة الوثنية. ولكن لماذا يشدد الله على هذا؟ لماذا كان عليهم أن يأتوا بالخروف إلى باب خيمة الاجتماع ليذبحوه إذا كانوا سيأكلونه في بيوتهم؟ ألا يتعارض هذا مع الخصوصية؟ كلا، كان هذا مطلوبا بسبب خلفيتهم الوثنية، إذ كانوا يقدمون اللحم للأوثان قبل أن يأكلوه. كان الله يحاول منع الناس من الانحدار إلى طريق الوثنية السحيق والظلمة الروحية والدينونة. عندما كانوا في مصر في العبودية، كانوا يعيشون حياة الوثنية تماما كالمصريين القدماء. هذا ما يقوله لنا سفر حزقيال: في ذلك اليوم رفعت لهم يدي لأخرجهم من أرض مصر إلى الأرض التي تجسستها لهم تفيض لبنا وعسلا، هي فخر كل الأراضي. وقلت لهم: اطرحوا كل إنسان منكم أرجاس عينيه ولا تتنجسوا بأصنام مصر، أنا الرب إلهكم. فتمردوا علي ولم يريدوا أن يسمعوا لي، ولم يطرح الإنسان منهم أرجاس عينيه، ولم يترك أصنام مصر. فقلت إني أسكب رجزي عليهم لأتم عليهم سخطي في وسط أرض مصر. نعم، كان الله يحاول أن يحررهم من هذه الخلفية الوثنية. لقد عبدوا الحيوانات وسفكوا الدم وقدموا اللحم للأوثان. ولدى فهمنا لهذه الخلفية نستطيع فهم أقوال بولس في رسالة كورنثوس الأولى في العهد الجديد، إذ كان أهل كورنثوس عابدي أوثان، وكانوا يذبحون الحيوانات ويتركون اللحم عند الهيكل ليباع في السوق، والمؤمنون منهم استمروا في أكل هذه اللحوم المقدمة للأوثان معتبرين الأوثان لا شيء، ولكن اكتشفوا بعد ذلك أنه لا يجوز تناول هذا اللحم المقدم للأوثان. وهذه الخلفية في سفر اللاويين تعتبر أساس قول بولس في الرسالة التي نهى فيها عن أكل هذه اللحوم. وما زال ذبح الحيوانات اليوم مرتبطا بالديانات الوثنية والعبادة الشيطانية. إذن الحيوان الطاهر والمحلل للأكل كان يجب أن يؤتى به إلى باب خيمة الاجتماع ويذبح هناك ويوضع دمه على المذبح ويحرق شحمه هناك، إنه ذبيحة سلامة. وما تبقى من الحيوان كان يأخذه المالك إليه ليتناوله طعاما في بيته. هناك سبب آخر لإحضار الحيوان إلى باب خيمة الاجتماع، وهو أن الله هو صاحب الحق أن يعين المكان من حيث إن الحياة له، ومن تجرأ على تقديم ذبيحة في غير هذا المكان فقد أثبت أن قلبه لا يطلب الله، وهكذا قد عين الله نقطة تقابله مع الخاطئ عند الصليب المشار إليه بمذبح النحاس. ولا يذبح بعد ذبائحهم للتيوس التي هم يزنون وراءها، فريضة دهرية تكون هذه لهم في أجيالهم. قلنا سابقا إن كلمة التيوس تعني هنا الأرواح الشريرة، وهي نفس الكلمة المستخدمة في سفر أخبار الأيام الثاني. وأقام لنفسه أي رحب عام كهنة للمرتفعات وللتيوس وللعجول التي عمل. هكذا جعل الملك رحب عام الشعب يخطئ، وهذا يشير إلى عبادة الطبيعة المنحلة بالارتباط مع الإله التيس بان، وقد حذرهم الله من ذلك وأمرهم أن يذبحوا عند باب خيمة الاجتماع. تغير الوضع عندما دخلوا الأرض، لكن المبدأ واحد وهو مبدأ أزلي. كانوا يعيشون تحت خطر الانزلاق في الوثنية مرة ثانية، واليوم هناك صرعات كثيرة تحث على العودة للوثنية بعبادة الطبيعة، لا سيما في حركة العصر الجديد. كان الله يريد حمايتهم، وهو اليوم يريد حمايتنا من ذلك. نواصل القراءة من العدد الثامن وحتى الرابع عشر من الفصل السابع عشر.
وتقول لهم: كل إنسان من بيت إسرائيل ومن الغرباء الذين ينزلون في وسطكم يصعد محرقة أو ذبيحة ولا يأتي بها إلى باب خيمة الاجتماع ليصنعها للرب، يقطع ذلك الإنسان من شعبه. وكل إنسان من بيت إسرائيل ومن الغرباء النازلين في وسطكم يأكل دما، أجعل وجهي ضد النفس الآكلة الدم وأقطعها من شعبها، لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس. لذلك قلت لبني إسرائيل: لا تأكل نفس منكم دما، ولا يأكل الغريب النازل في وسطكم دما. وكل إنسان من بني إسرائيل ومن الغرباء النازلين في وسطكم يصطاد صيدا، وحشا أو طائرا يؤكل، يسفك دمه ويغطيه بالتراب، لأن نفس كل جسد دمه هو بنفسه. فقلت لبني إسرائيل: لا تأكلوا دم جسد ما، لأن نفس كل جسد هي دمه، كل من أكله يقطع.
كان الله محددا فيما يتعلق بإحضار الحيوان إما للطعام أو للذبيحة. لم يكن يسمح لهم أن يحضروا الحيوان ويقدموا ذبيحة ثم يأخذوه للبيت من أجل طعامهم. هنا يتحدث عن إحضار الحيوان لذبيحة المحرقة. كان عليهم أن يلتزموا بشريعة المحرقة وبالمكان الذي يحدده الله لتقديم الذبيحة. وهذا ينطبق أيضا على الغرباء والضيوف على الشعب. كان هناك دائما خطر من وجود الغريب في وسطهم لئلا يؤثر عليهم ويبعدهم عن الرب. يقول لنا الرب اليوم: اهربوا من عبادة الأوثان، لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أية خلطة للبر والإثم، وأية شركة للنور مع الظلمة، وأي اتفاق للمسيح مع بليعال، وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن، وأية موافقة لهيكل الله مع الأوثان، فإنكم أنتم هيكل الله الحي، كما قال الله: إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، لذلك خرجوا من وسطهم واعتزلوا، يقول الرب، ولا تمسوا نجسا فأقبلكم. وهذا مبدأ عظيم للكنيسة اليوم، التحذير من الاختلاط مع غير المؤمنين في الدين والسياسة والزواج والأعمال والحياة الاجتماعية. لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس. اعتبروا هذا العدد 11 من أبرز الآيات في سفر اللاويين: الحياة في الدم، وهو أساس كل ذبيحة. قال الرب يسوع شيئا مدهشا: من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه، لأن حياة الجسد هي في الدم. يقول يسوع إنه علينا قبول دمه المسفوك عن خطايانا بالإيمان، وعندها نحصل على الحياة. يسوع سفك دمه وأعطى حياته، الحياة في الدم. هذه حقيقة أبدية عظمى، وهي تشرح سبب تفوق ذبيحة هابيل على قايين. الدم هو الذي يعمل الكفارة عن النفس، ودم المسيح هو الأمر الوحيد الذي يغسل الخطايا. لاحظ أنه لم يضف على الدم أقل شيء على الإطلاق، لأن الكفارة هي في الدم فقط، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. أجل يا أخي الكريم، دم المسيح هو أساس كل شيء، فهو أساس عدل الله في تبرير الخاطئ الفاجر الذي يؤمن باسم ابن الله، وهو أساس ثقة الخاطئ في اقترابه من الله القدوس الذي عيناه أطهر من أن تعينا الشر. ولقد كان من عدل الله أن يدين الخاطئ، ولكنه بواسطة دم المسيح أصبح بارا ومبررا من يؤمن به. ومعلوم أن عدل الله من مستلزمات صفاته الذاتية المعلنة لنا، ولذلك فإنه لولا الصليب لكنا ننتظر بالضرورة موت ودينونة الخاطئ بمقتضى صفات عدله تعالى. ولكن ها هو القدوس على أساس دم المسيح يبرر الإنسان الفاجر بالإيمان. الدم يكفر عن النفس بل ويبررها، أما طرق الإنسان فإنها مربكة بلا ثمرة وتنسب البر لغير الله. صديقي، إذا فتشت في الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية فلا تجد سوى الدم أساسا لبر الله. سفر اللاويين بمجمله عبارة عن شرح لقضية الدم. ليعطنا الرب أن نعرف قيمة دم المسيح ونضعه في المكان اللائق به، فإن كرامته لدى عيني الله أعظم من أن يسمح لأي واحد أن يضيف عليه شيئا. وقد صدق الشاعر بقوله: خلني قرب الصليب حيث سال المجرى، من دم الفاد الحبيب داء نفسي يبرى، قد محى عند الصليب دم ربي إثمي، وعن القلب الكئيب زال كل الهمّ.